الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وله الحمد بعد الرضا. وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله تعالى ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عياذا بالله من حال ومآل أهل النار. ثم ما بعد، أيها الأخيار، تناقلت بعض وكالات الأنباء صورة جميلة قشيبة لرجل كبير في السن، قد دق جسمه ورق عظمه واشتعل الشيب واشتعل الرأس شيبا، وهو يدخل في كل يوم إلى دار للعجزة. مر عليه أحد المصورين وإذا به يجلس في ناحية من تلك الدار مع عجوز هرمة، فقال له: من أنت ومن هذه المرأة؟ قال: هذه زوجتي، وهي من أحب الناس إلى قلبي، أصيبت بمرض الزهايمر، فقد الذاكرة، الخرف، فأنا آتيها منذ 5 سنوات في هذا المكان، ألقمها بيدي وأتناول وجبة الفطور معها ثم أذهب. فقال له المصور: وهل تعرفك؟ قال: لا، هي لا تعرفني ولا تدري من أنا، فقد فقدت الذاكرة منذ 5 سنوات. قال: وتفعل معها هذا في كل صباح وهي لا تعرفك؟ قال: نعم، هي لا تعرف من أنا لكني أعرف من هي. هذه صورة من صور الوفاء الزوجي، لا أجمل ولا أكمل منها إلا ما ورد أيها الأحبة من قصة أبي الدرداء مع أم الدرداء رضي الله عنهما وعن سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يجود بنفسه في سكرات الموت، في اللحظات الحاسمة، في ساعة الصفر، حيث يذهل الإنسان عن كل إنسان إلا عن نفسه. فقال وقد تغشاه الموت لأم الدرداء: يا أم الدرداء، أي زوج كنت لك؟ فقالت له: نعم الزوج أنت. فقال: يا أم الدرداء، فلا تنكحي بعدي غيري، يغار عليها بعد موته، فلا تنكحي بعدي غيري. قالت: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني من أبي وأمي فأنكحوني منك، وأنا اليوم أخطبك من نفسك لتكون زوجا لي في الجنة. ثم رفعت يديها إلى الله وقالت: يا ربي يا خالقي يا مولاي، اللهم إن أبا الدرداء خطبني من أبوي فأنكحوني منه، اللهم فإني أخطب نفسي لأبي الدرداء منك، اللهم فزوجني إياه في الجنة. ثم تفارقا، قضى الموت على أبي الدرداء، وعاشت بعده وكانت امرأة في منتهى الجمال والكمال والتقوى والخشية لله عز وجل. فطمع أن ينكحها معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية كان في ذاك أميرا للمؤمنين، وكل النساء يرغبن في مثله، وأراد أن يستبين منها حال أبي الدرداء، صيامه وقيامه، تبتله، تزلفه إلى الله عز وجل، وطمع في النكاح بها، فخطبها من نفسها، فقالت: يا معاوية، والله ما مثلك يرد، لكني سمعت من أبي الدرداء أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها، وإني أريد أن أكون زوجة لأبي الدرداء في الجنة. فأكرمها معاوية وتركها لتكون زوجا لأبي الدرداء بفضل الله في الجنة. لا أجمل ولا أكمل من هذا أيها الأحبة إلا ذاك الوفاء مع سيد الأوفياء وسيد الأصفياء وخير الأنبياء وأعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم. لو تأملت وإياكم أيها الأحبة كيف كان الوفاء في أجمل صوره وأكمل حالاته مع خديجة رضي الله عنها، حتى أن عائشة رضي الله عنها وقد بلغت ما بلغت في حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، إلا أنها تقول: والله ما غرت من امرأة كما غرت من خديجة، ولم أرها ماتت قبل أن ينكحني رسول الله. وماذا؟ قالت: لكثرة ذكره إياها، لكثرة ما يذكرها، يذكرها بخير ويشكر لها الصنيع من وفائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كان عليه الصلاة والسلام كما تقول خديجة كان يذبح الشاة، ثم بعد هذا يقول: اذهبوا به إلى صدائق عائشة، يعني إلى صديقات عائشة رضي الله عنها، إلى صديقات خديجة رضي الله عنها. كان يذكرها حتى بعد وفاتها، ويفي لها حتى مع صويحباتها رضي الله عنها وأرضاها، وصلى الله على سيد الأوفياء محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، سواء هدية أو غير ذلك، إلا وقال: اذهبوا بهذا إلى فلانة فإنها صديقة لخديجة، ثم يقول: خذوا هذا واذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. فلأنها كانت تحب خديجة وكانت صديقة لخديجة، فكان يجود صلى الله عليه وسلم بالخير لها وفاء لحبيبته السابقة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. بل كان صلى الله عليه وسلم من شدة وفائه لخديجة كان يذكرها أيها الأحبة مع كل من يذكره بها. ومن ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها أن امرأة عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثام المزنية. قال: لا، بل أنت حسانة المزنية. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء مليحة عليه الصلاة والسلام، لا يرضى إلا بالحسن في كل شيء، فدته النفائس والأنفاس صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أنت حسان المزنية؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: كيف أنت؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ ثم يأخذ صلى الله عليه وسلم من اللحم ويقربه لها، وتنظر عائشة إلى حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، بهذه العجوز الهريمة، ثم تذهب فتقول: يا رسول الله، هذه العجوز أقبلت عليها هذا الإقبال؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم يا عائشة، إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. إنها كانت تأتينا في زمن خديجة، إذن كانت تذكر بخديجة وزمان خديجة وحب خديجة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع من عائشة ما كره، حتى أن عائشة تغار منها غيرة شديدة أكثر من نسائه الأحياء، فتقول: يا رسول الله، وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر، يعني حمراء الشدقين عجوز سقطت أسنانها لكبر سنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تقولي هذا في خديجة، إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. فيذكر من محامدها وفضائلها ومناقبها عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: وكان لي منها الولد. يذكر هذه الفضائل، بل يدوي بحبه لها. عندما سمع من عائشة رضي الله عنها لفرط غيرتها قال: يا عائشة إني رزقت حبها. القضية ليست مني، القضية سماوية إلهية. هذا الحب لخديجة رضي الله عنها إنما كان من ربي في قلبي، إني رزقت، وعد هذا من الرزق أيها الأحبة. فهذه العاطفة التي تكون في قلبك لزوجك، والوفاء الذي يكون في قلبك لمن أحسن إليك، إنما هو رزق من الله عز وجل، فاحمد الله على هذا الرزق. يكون صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، وبينما هو كذلك وإذا بطارق يطرق الباب. قالت عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هاله، اللهم هاله، اللهم هاله، فمن هالة هذه؟ عندما سمع الطرق صلى الله عليه وسلم تذكر بذلك الطرق، طرق خديجة، لأن هالة أخت خديجة، فاستأذنت في طرقها للباب كاستئذان خديجة، فذكر صلى الله عليه وسلم بهذا الطرق ذلك الطرق، فكأنما طرق القلب قبل أن يطرق الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم هاله، اللهم هاله، اللهم هاله، حتى أن عائشة تقول: فارتاع لذلك، وفي رواية: فارتاح لذلك. أخذه الروع، أخذه الفزع، أخذه الشوق والحنين واللهفة والحب والوفاء لتلك المباركة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي يكفيها من أعظم مناقبها أن الله أنزل جبريل إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قال جبريل لمحمد: يا رسول الله، إن الله يقرئ خديجة السلام. الله الذي خلقها وسواها وكملها وفضلها على سائر نساء الناس يرسل إليها السلام منه سبحانه وتعالى، لأنه السلام جل جلاله. بل قال: تأتيك خديجة بإناء فيه طعام، فبشرها ببيت في الجنة لا وصب ولا قصب فيه، أي لا مرض ولا سقم ولا حزن فيه في يوم القيامة. فكان صلى الله عليه وسلم يحن إليها لشدة وفائه لها صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الصور الجميلة أيها الأحبة التي وقعت في هذا السياق، أن أبا العاص زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، عندما أسر في بدر وجاء الناس من أهل مكة يفتدون أسراهم، وزينب رضي الله عنها كانت زوجا لأبي العاص، وكان إذ ذاك مشركا، وكانت في مكة مع زوجها، فأرادت أن تفتدي زوجها من المسلمين لأنه من أسراه، فما كان منها رضي الله عنها إلا أن أرسلت بشيء من المال وفيه قلادة أدخلتها أمها خديجة على أبي العاص بها، فأرسلت زينب رضي الله عنها بهذا المال وهذه القلادة، ووضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن رآها فداه أبي وأمي ونفسي، ما أن رأى هذه القلادة إلا وتذكر الحبيب الغائبة، تذكر خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وعلم أنها القلادة التي كانت تزين ذلك الجيد والعنق المبارك، عنق خديجة. تقول: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لها رقة شديدة، أي حزن وأسف، وأصابه من الكمد والنكد والألم ما الله بعليم، رق لها رقة شديدة. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله: لو شئتم، يعرض عليهم القضية لا يأمرهم أمرا، قال: لو شئتم لأرجعتم إليها أسيرها، ولرددتم إليها أموالها. وهذه القلادة أراد أن لا تؤخذ هذه القلادة فتكون شيعا بين المسلمين. تلك القلادة الغالية كانت لغالية ولا تكون إلا في جيد غالية. فالصحابة رضي الله عنهم محاب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى نفوسهم من محابهم، فقالوا نفعل يا رسول الله. فأخذوا هذه القلادة والمال ووضعوها في يد أبي العاص، قالوا اذهب بها إلى زينب إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي العاص قال ترجع إلي زينب، قال أرجع إليك زينب. فأعطاه المال وأعطاه القلادة الغالية الحالية الحبيبة التي ذكرته صلى الله عليه وسلم بتلك الحبيبة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يفي لزوجه، لا أقول الحية بل المتوفى. بل والله من عجائب وفائه صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة أنه كان يهتم بأمر نسائه وأهل بيته، لا أقول في حياته، فهو أجود الناس وأكرم الناس وأرحم الناس. وكما كان يقول أنس بن مالك عنه كان رسول الله أرحم الناس بالعيال والصبيان، وهو الذي يقول عن نفسه وما ينطق عن الهوى خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان لا يهتم بالوفاء بهم في حياتهم ولا في حياته، بل كان من وفائه صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر أهله بعد وفاته وانتقاله إلى الله. ولا أعجب أيها الأحبة من أن تسمعوا هذا النداء منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه من حوله، حيث قال لهم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. بل كان يقول صلى الله عليه وسلم لنسائه أمركن مما يهمني من بعدي ولا يصبر عليكن إلا الصابرون، ولا يصبر عليكن إلا الصابرون. فأمركن مما يهمني من بعدي، يعني من بعد وفاتي أمركن يهمني يحزنني يقلقني يريبني. وهذا والله من وفائه صلى الله عليه وسلم. بل يقول عبد الرحمن بن عوف الذي كان يجود على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالعطايا والهدايا والإحسان، يلتمس أن يكون من تلك الثلة المباركة الصادقة، حتى أن عائشة تقول لأبي سلمة ولد عبد الرحمن تقول سقى الله أباك من سلسبيل الجنة بما كان يجود علينا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن عوف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنسائه لا يعطف عليكن إلا الصابرون الصادقون، الصابرون الصادقون. بل قال صلى الله عليه وسلم كما يروي عنه أنس بن مالك كان يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه خيركم خيركم لأهلي من بعدي من بعدي. أليس هذا هو الوفاء أيها الأحبة؟ أليس هذا هو الصدق؟ أليس هذا هو النقاء؟ أليس هذا هو الصفاء؟ أليس هذا هو الوفاء أيها الأحبة؟ إذن دعوة لنفسي ولأنفاسكم الطيبة المباركة أن نفي لأحبابنا وأصحابنا وجيراننا ومن عاشوا معنا ولو حينا من الدهر، لنتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم. عباد الله استغفروا الله فيفوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة والدين. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، كان من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه في حياته أنه كان يذب عنهن، فإذا ما اعتدي على إحداهن قام صلى الله عليه وسلم كالأسد يزأر يدافع عن أهل بيته ويحمي جنابهن ويدافع عن عرضهن، وهذا والله من أعظم الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. ولذلك عندما اعتدي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بحادثة الإفك، وأنها رضي الله عنها وحاشاها زنت مع صفوان بن معطل السلمي كما ادعى ذلك زعماء النفاق، قام صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة في مسجده وقال الصلاة جامعة، ثم اعتلى صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف وقال لأصحابه من حوله: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، يعني في عبد الله بن سلول، لأنه الذي تولى كبر هذه الفرية وهذا الإفك المبين. قال: فمن يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى لمسة الوفاء: فوالله ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا لي رجل والله لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هل تأملتم كيف ذب صلى الله عليه وسلم عن أهل بيته؟ كيف ذب عن عائشة رضي الله عنها؟ وفي رواية قال: والله لا أعلم عن أهلي سوءا، يعني لا أعلم عن عائشة أبدا السوء، أن يقترب منها أو أن يقع فيها أو منها أو عليها. هكذا هذه الصورة الوفية منه صلى الله عليه وسلم، ما كان ينهزم أيها الأحبة بالشائعات ولا كان يخذل بالفريات، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يستبين ويتحقق من القضايا والأخبار. فيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا ما صنع صلى الله عليه وسلم، وفى لعائشة ولم يرضى بمقالة السوء فيها، بل ذب عنها ودافع عن عرضها وحمى جنابها. وهذا دور الزوج مع زوجته أيها الأحبة، ألا يكون سببا في المشكلة ولا جزء من المشكلة، بل يكون الحل وعلى يديه الحل. هذا هو الزوج المثالي، وهكذا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد كان لكم أسوة حسنة في رسول الله، كان لنا في حبيبنا وصفينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فلنقتبس من نوره ولنسر على طريقه ولنلزم غرزه، فإن النجاة أيها الأحبة في أن نكون في ذلك المركب المبارك، وأن نسير مع ذلك الموكب المبارك، مع الركب الذي حاديه سيد الأنبياء وسيد الأوفياء وسيد الأصفياء وسيد الأولياء وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، صلوا على رسول الله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على النبي المصطفى والإمام المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم فرضِ عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب أجمعين وعنا معهم ببرِّك وإحسانِك وجودِك وامتنانِك يا ذا الجود والفضل والكرم. اللهم اغفِر لنا ذنوبنا وكفِّر عنا سيئاتنا وتوفَّنا مع الأبرار، اشرح صدورنا، يسر أمورنا، اختم بالصالحات آجالنا وأفعالنا وأعمالنا. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك واستقم بنا على مراضيك. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك بحولك وطولك وفضلك يا ذا الجود والكرم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لزوجاتنا، اللهم اغفر لذرياتنا، اللهم اغفر لإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وجميع قراباتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قاصم القياصرة، ويا كاسر الأكاسرة، ويا هازم الجبابرة، اللهم عليك ببشار وأعوانه وزبانيته، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم، اللهم دمرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء إخوان المسلمين في الشام، اللهم اجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم وعن خلفهم ومن أيمانهم وشمائلهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم أو أن يرجموا من فوق رؤوسهم، اللهم احفظهم بحفظك يا حفيظ، اللهم أنت خير الحافظين فاحفظهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عالى فاغنهم، اللهم إنهم خوفا اللهم فأمن فزعهم، اللهم إن البرد آذاهم فخفف عنهم، اللهم أصرف عنهم السوء، اللهم احمهم من كل بلاء، اللهم ادفع عنهم كل بأساء، اللهم إنا نسألك أن تكون لهم وأن لا تكون عليهم بحولك وطولك وفضلك ربنا فانتصر لهم، اللهم فعجل بنصرتهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل بلدنا هذا سحاء رخاء آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين بحولك وطولك وفضلك يا رب العالمين. اللهم ارض عن الراعي والرعية، اللهم فأصلح الراعي والرعية، اللهم ردنا إليك يا رب البرية، اللهم اجعل هذا العام وهذه الأيام أيام مباركة على الإسلام والمسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.